الحمد لله معز الحق ومديله ومذل الباطل ومزيله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد.
لا يزول توحيده، نقول كافر على قول من قال بكفره وهو الصحيح، مستحق للنار، يعامل معاملة الكفار، لكنه موحد، التوحيد معه ما زال.
سبحان الله، كيف خذله الله؟ هذا هو قول من يقول أن الإيمان هو الاعتقاد فقط. يا أستاذ العقيدة، من قال بقولك؟ والله هذا من التخبط الكبير والخذلان من الله عز وجل، ثم يستمر في تخبيطه فيقول
عنده توحيد وعنده إسلام كثير، لكنه قال عذاب القبر ليس بصحيح، قامت عليه الحجة، أعاند وأصر، تليت عليه الآيات، عاند وأصر، أو أنكر الرؤية، أو قال القرآن مخلوق.
أليس هذا هو ما ينكره الرجل ويشنع عليه، بل يكثر من قال به، وهو العذر بالجهل، وأنه لابد من إقامة الحجة على الجاهل، فإن عاند وأصر كفر. والرجل الآن نقض مذهبه من حيث شعر أو لم يشعر، وقال
أعاند وأصر، تليت عليه الآيات، عاند وأصر، أو أنكر الرؤية، أو قال القرآن مخلوق، حكم بكفره، ونعتقد أنه يلقى الله كافرا، هذا الذي ندين الله به. لكن هذا الآن الذي عنده التوحيد وأركان الإيمان الستة وأركان الإيمان الخمسة، مثله مثل إبليس، ومثله مثل أبي بن خلف وفرعون، يخلدون في النار.
يا جربوع، يا أستاذ العقيدة، ما هذا التخبط؟ والله لو عرض كلامك على بادئ في الطلب لأنكره، فكيف بمن درس عقيدة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه؟ نعم، لا يلزم أن يكون الكفار على درجة واحدة من حيث العذاب، فأهونهم عذابا لا يخرج من النار، ولا يكون مآله إلى الجنة ما دام مات كافرا، كما ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه أبي طالب: وفي ضحضاح من نار له جمرتان تغلي منهما دماغه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود: ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة.
آمن بما يؤمن به، لم يكفر بالإيمان، بل كل ما يؤمن به آمن به، لكنه ويعبد الله أيضا، قال سأعبد الله ولكن بشريعة عيسى. هذا ليس بمسلم، هذا كافر بالإجماع، لأن نبيه في الحقيقة محمد وهو لم يتبعه. لكن هذا الآن الذي عنده توحيد يكون كاليهود الذين عادوا رسول الله وأرادوا قتله وأشركوا وعبدوا عزير وصفاته المذكورة في القرآن ويسعون في الأرض فسادا، هل هؤلاء مثل هؤلاء؟ هؤلاء عندهم توحيد.
لا لا يا أستاذ، ليسوا سواء، ولكن لا فائدة من هذا التفريق. فهذا الذي قال سأعبد الله على دين عيسى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كافر ومن أهل النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هيا أستاذ جربوع، ماذا يعني قوله من أصحاب النار؟ يعني أن حكمه حكم الموحدين، يستحقون النار بذنوبهم ثم يكون مآلهم إلى الجنة. تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس. لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. تقول وتقرر هذا ثم تتظاهر بحرب المرجئة، إن هذا لشيء عجاب. تستدل بحديث العتقاء على خروج الكفار من النار إذا سبق لهم توحيد وارتكبوا مكفرا دون الشرك فلا يؤثر على توحيدهم. سبحان الله، هذا والله هو قول المرجئة يا جربوع. كيف تشنع على من يقول لا نسلب عن المسلم اسم الإسلام بمجرد وقوعه في الشرك حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع، حتى نقيم عليه الحجة أو نتيقن أن الحجة قد قامت عليه، وتكفر من قال هذه المقولة، ثم تقع في أشد من ذلك فتعترف أن إنسانا ما كفر بالله وقيمت عليه الحجة فأصر وعاند، ثم تثبت له التوحيد وتعامله معاملة الموحدين في الآخرة وتنزل عليه حديث العتقاء، فأي القولين أحق بالتشنيع إن كنت تعقل؟ يا أستاذ العقيدة، أي عقيدة المرجئة، يا من تصف جهابذة العلماء بأنهم تعجلوا في العقيدة فأفتوا بغير علم، عد إلى كتب العقائد وأتي بمن يجمع بين وصفي الكفر والتوحيد ويثبت للشخص الواحد كفرا وتوحيدا، وأنا أمهلك عاما كاملا، فإن وجدت أفدتني وإن لم تجد ولن تجد، فاستحي على نفسك واترك مجابهة العلماء وراجع عقيدتك وادرس عقيدة السلف الصالح واقرأ مثل الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، تلك الرسالة المختصرة اليسيرة والتي يقول فيها كما في صفحة 167: ما ورد في بعض الأحاديث الدالة على خروج عصاة الموحدين من النار، وفي بعض الروايات أن الله عز وجل بعد أن تشفع فيهم الملائكة ويشفع النبيون ويشفع المؤمنون يقبض أرحم الراحمين قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، فيخرجون منها كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم، يعرفهم أهل الجنة، هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فقد جاء في الحديث لم يعملوا خيرا قط، وجاء فيه أيضا أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. قال رحمه الله: وربما احتج بعض الناس على أن ترك جنس العمل ليس كفرا، وفي الواقع كيف يمكن لمستدل بنص واحد أن يقف في وجه عشرات بل مئات النصوص التي تأمر بالعمل وتجعل من الأعمال ركنا من أركان الإيمان لا يتم إلا به. وقد بين إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى أن قوله في الحديث لم يعملوا خيرا قط جريا على ما تعارفت عليه العرب واستعملته في كلامها من نفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام لا لانتفائه نهائيا. سبحان الله، من كان يظن أننا سنحتاج أن نناقش الأستاذ الجربوع على مسألة هل يخلد الكافر في النار أم لا، ثم يأتيك بكلام عن المقدسي الذي إن صح ولا أظنه وهو خطأ ظاهر مخالف لما عليه عامة أهل السنة من أن الكافر مخلد في النار. قال ابن خزيمة كما في صحيحه المجلد الرابع صفحة 9: لأن الكافر يكون مخلدا في النار لا يطمع أن يخلى سبيله بعد تعذيب بعض العذاب قبل الفصل بين الناس، ثم يخلى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، بل يخلد في النار بعد الفصل بين الناس. فخلاصة الأمر أن الكفار عند الجرموع على نوعين: نوع مخلد في النار وهو الذي يكفر بالشهادتين ويشرك بالله، وهذا مخلد في النار، وكافر لا يكفر بالشهادتين ويقر بالتوحيد، فهذا وإن نقض إيمانه بأي ناقض من نواقض الإيمان والإسلام دون ما سبق وأقيمت عليه الحجة، ركز على هذا، وأقيمت عليه الحجة وحكم عليه بالكفر، فإنه لا يخلد في النار بل يخرج منها كما يخرج عصاة الموحدين منها. وهذه بعينها عقيدة غلاة المرجئة والتي خالفت إجماع السلف في أن الكافر مخلد في النار، ولا يفصلون هذا التفصيل المحدث الذي جاء به الجرموع، والذي نحن نطالبه بأن يأتي بسلف جمع بين وصفي التوحيد والكفر لشخص ما، ومن حكم على شخص بكفر ثم جعل حاله كحالة عصاة الموحدين المسلمين في عدم الخلود في النار.
يعني الكفار منهم كفار وقعوا في مكفرات لكنهم عندهم التوحيد، لم يجد عنهم التوحيد، فهؤلاء يخرجون. وقولك أنهم حبط الكافر حبط، نعم هؤلاء حبط عملهم ولن ينفعهم عملهم بشيء، ولن يلقوا له جزاء، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، هؤلاء إنما ينفعهم لا إله إلا الله، يخرجون برحمة رب العالمين بس فقط، لا ينفعهم عمل أبدا ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا كله ذكره الأئمة وذكره العلماء في التفسير الأحاديث.
هذا من الكذب الصراح على الأئمة والمفسرين من السلف أنهم يقولون الكافر لا ينتفع بعمله ولكن تدركه رحمة الله فيدخل بها الجنة وهو كافر. أقول ما أجرأ هذا الرجل على الأئمة ويظن أن مجرد ذكره لهم سينفق كلامه على من شم رائحة العلم وقرأ في كتب السلف ودرس العقيدة الصحيحة. ألا ترون أن الرجل لم يقتصر على الكذب على الأئمة بل تجرأ على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك حين قال
ورد في الأحاديث نصا
هكذا، ورد نص يا جرموع على أن الكافر يخرج من النار، أين هذا النص؟ والله لقد ذكرتني بقصة الخنفشار ويقال الخنبشار الذي سئل عن الخنفشار فقال حشيشة يعقد بها اللبن لبادية الأعراب. وفي ذلك يقول شاعرهم لقد عقدت محبتها بقلبي كما عقد الحليب الخنبشار. وجاء أنه أراد أن يقول وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له أسكت فقد كذبت على العرب فلا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول للجربوعي هذا أسكت فقد كذبت على الأئمة والمفسرين أنهم يقولون أن الكافر يخرج من النار وهذا يقينا عندنا كذب. ثم تجاوزت فقلت
وورد في الأحاديث نصا
وهذا أفظع وأبشع. وأخيرا نحن نطلب من الجربوع ومن إليه من جماعته وأصحاب مذهبه أن يصيغوا سؤالا لشيخنا الشيخ صالح الفوزان رحمه الله. أقول هذا لأنهم يتمسحون ببعض فتاويه وليسوا حوله، ليسوا حول الشيخ حفظه الله تعالى ولا حول منهجه السلفي الحق، ولكن إذا وجدوا شيئا يوافق أهواءهم أخذوه واستدلوا به على أهل السنة والجماعة. وحتى نعرف أنهم حول الشيخ صالح حفظه الله تعالى وحول ما يقرره من الحق نريد أن يصيغوا سؤالا في مسألتنا هذه. يا شيخ، ما حكم من يقول أن الكفار لا يخلدون في النار وأن بعض الكفار الذي يرتكب كفرا مخرجا من الملة يعامل يوم القيامة كما يعامل عصاة الموحدين حيث يخرج من النار برحمة الله سبحانه وتعالى؟ اعرضوا هذا السؤال على الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. والخلاصة أن الرجل مخذول وعليه التوبة إلى الله من هذه الأقوال البائرة والأفكار الحائرة، فقد جمع بين المتناقضات، ففيه نزعة خارجية تكفيرية وفيه نفحة إرجائية وعنده تعالم وتطاول وتسرع وتهور، نسأل الله العافية والسلام. وأخيرا حاولت أن أسأل نفسي ما السبب الذي جعل الجربوع يعمد إلى أعلام أهل السنة في العصر الحاضر ممن قد مات، وهكذا كبار المشايخ والدعاة ممن لا يزال حيا، فكرس جهوده في حربهم والقدح فيهم، ولم يبق معه غير شيخنا صالح الفوزان يتمسح به ليدر الرماد على العيون أنه حول منهج السلف وأنه منافق عنه. ثم بعد البحث والنظر وقفت على الحقيقة والسبب، وهو أن الرجل من قديم الزمان متأثر بمدرسة الإخوان القطبية، فهو ينهل من كتبهم كثيرا ويحيل عليها كثيرا، فحينها عرفت أنه ناقم على الإمامين الألباني والوادعي ومدرستيهما، لأنها أكثر المدارس حاربت الإخوان القطبية وفصائلها، ولكن لم يجد غطاء يحارب به هاتين المدرستين غير مسألة العذر بالجهل واتهامهم بالإرجاء لعلمه بأن أهل السنة يكرهون الإرجاء والمرجئة ويردون عليهم ويبدعونهم، ولكن هيهات. انتهينا يا جربوع، وكما قيل إذا ظهر السبب بطل العجب. وإلى لقاء آخر مع عبد الله الجربوع بعد أن يبين لنا سلفه فيما قرره وما سبق أن طلبناه به، والحمد لله رب العالمين.